أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الخامس: الشيء ما لم يجب لم يوجد، وفيه بطلان القول بالأولوية. هذا الفصل يعتبر من الفصول المهمة والتي كان مفادها يعني معركة الآراء بين الفلاسفة وبعض المتكلمين من جهة أخرى، والكلام يقع على عدة أمور. الأمر الأول في تحرير محل الكلام، وفي بيان السبب الداعي لبحث هذه المسألة أولا، والأقوال في هذه المسألة ثانيا، وبيان المدعى يعني بشكل دقيق. أولا، الحكيم الإلهي يقول بقاعدة، هو أن الوجود يساوق الوجوب. هذه مسألة عنده، فكل شيء موجود في العالم في دار الوجود، يعني كل متحقق فهو واجب، إما بالذات وإما بالغير. فالشيء إن كان واجبا بالذات فهذا يعني أن الوجود ضروري له من حيث اقتضاء الذات، وإن كان الموجود ليس واجبا بالذات فهو واجب بالغير، فلا يخرج شيء في عالم الوجود عن دائرة الوجوب. إن الوجود مساوق للوجوب، إما بالذات وإما بالغير. وبالتالي فالفيلسوف يقول، الحكيم الإلهي وحتما بعض المتكلمين يقولون، بأن الممكن وإن كان إمكانه ذاتي له، وإن كان إمكانه بمعنى سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم في مرتبة الذات، ولكنه حيث كان متحققا فتحققه إنما هو كان بإيجاب من العلة. وهذا يعني أن هناك وجوب سابق على الوجود، هذا الذي يسمى بالوجوب السابق. هذا الوجوب السابق يعني إن الممكن ومعنى إمكانه أنه متساوي نسبة إلى الوجود والعدم بوجود العلة، بوجود العلة التامة طبعا نتكلم، بوجود العلة التامة ترجح وجوده على عدمه. ومعنى ترجح الوجود على العدم يعني حصل السبب الكافي لوجوده، ومعنى حصول السبب الكافي لوجوده أن كل أبواب العدم قد سدت، وإلا ما كانت العلة تامة. ومعنى أن كل أبواب العدم قد سدت يعني صار وجوده غير متوقف على شيء، ومعنى أن وجوده غير متوقف على شيء يعني ضروري الحصول وضروري الوجود بالغير بطبيعة الحال، لأنه بالذات ممكن. وبالتالي يقول الحكيم إن وجود الممكن هو بعد إيجابه من العلة، ولذلك ذكروا السلسلة التحليلية المعروفة والتي سيأتي ذكرها لاحقا أيضا في الفصل اللاحق، هو أن الماهية تقررت فاحتاجت فأمكنت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. فالإيجاب السابق بسبب العلة وبسبب توفر العلة التامة هو يعني سد كل أبواب العدم، يعني لا يسأل بعد وجود العلة التامة لما وجد المعلول، لأنه وجدت العلة التامة. ومعنى وجود العلة التامة أنه لم يتوقف بعد وجوده على شيء آخر. هذا مقصودهم من أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأنه الشيء إن لم يصل إلى درجة الوجوب فسيبقى وجوده محتملا، يعني سيبقى باب من أبواب العدم محتمل، وبالتالي لم يحصل السبب الكافي لوجوده. هذا ما يريد أن يذكره الحكيم. طبعا أنا ذكرت إجمالا الدليل، ولكن هذا ما يريد أن يقوله الحكيم. يريد أن يقول أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد من وجوب سابق على الماهية الممكن يعني حتى يوجد. وكل ذلك يؤدي إلى أن العالم محكوم بالضرورة. مقابل هذا القول رفض جملة من المتكلمين هذا الأمر، ورفضهم لهذا الأمر في الحقيقة نابع من كون القول بالوجوب العلي كما يسمى، أو الجبر العلي كما يسمى في بعض الكلمات، نابع من أنهم توهموا أنه هذا الأمر يناقض كثيراً كثير من المباني العقائدية أو الكلامية التي يقولون بها، ولذلك لم يقبلوا هذا الأمر. مثلاً من الأمور التي صرحوا بها أن القول بوجوب المعلول، يعني بالوجوب بالغير للمعلول بسبب علته التامة، قالوا إن هذا الأمر يؤدي إلى خلل عقائدي. ما هو هذا الخلل العقائدي؟ قالوا هو بأن يكون الواجب تعالى، عليكم السلام ورحمة الله، قالوا بأن يكون الواجب تعالى موجباً، ومقصودهم من كونه موجباً يعني مجبراً إن صح التعبير، أو ليس مختاراً. أصلاً هم تصريحهم برفض هذه القاعدة، شيء ما لم يجب لم يوجد، تصريحهم برفض هذه القاعدة جاء في مباحث القدرة، في مباحث الصفات الإلهية. يعني إذا أردنا أن نراجع بشكل أساسي أبكار الأفكار لسيف الدين الآمودي الأشعري، هناك ذكر بشكل تفصيلي هذه المسألة. قالوا نحن لو قلنا بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، يعني إن المعلول إذا تمت علته وجب وجوده، إذا قلنا بمقولة الحكماء هذه، هذا يعني أن العلة التامة إذا توفرت ووجدت لم يعد بإمكانها رفع اليد عن إيجاد المعلول. هكذا صوروا المسألة، إذا تمت العلة وجب وجود المعلول، يعني صار وجود المعلول ضروريا. معنى وجود المعلول ضروري يعني ليس للعلة أن تترك الإيجاد، لأنه صار وجود المعلول ضروريا. إذا لم يكن للعلة أن تترك الإيجاد وهي علة تامة، فلم تعد العلة التامة مختارة، بل صارت موجبة ومجبرة على الإيجاد لأنها علة تامة. وأنتم تقولون إذا تمت العلة وجب وجود المعلول، هذه من شبهاتهم التي سيتعرض لها المصنف. هناك ذكروا هذا الأمر سيف الدين الآمدي، وهو من المنادين يعني بهذه المسألة، بأنه وهذا خلاف صفة القدرة. طبعا هم لم يتكلموا مثلا عن الفواعل الطبيعية مثل النار، لا، هم أكثر بحثهم كان في الفاعل المختار، وخاصة الواجب تعالى في مباحث القدرة، لأنهم جعلوا جزءا من القدرة هو الاختيار. معنى القدرة، طبعا بعضهم رادف بين القدرة والاختيار وجعل أن القدرة هي بمعنى الاختيار، موجود هذا في كلماته، ولكن قالوا بمعنى أن الاختيار هو أن له أن يفعل وله أن يترك. فإن قلنا بأن العلة التامة إذا وجدت وجب وجود المعلول وصدور المعلول عنها، يعني أنتم تقولون أيتها العلة التامة ليس لك أن تترك إيجاد المعلول، فيرفع الاختيار. فقالوا إذن نحن نرفض هذا الأمر. خب ماذا تقولون؟ قالوا نحن نقول مع وجود العلة التامة ليس وجود المعلول ضروريا، ليس وجود المعلول ضروريا. وبهذا صححوا تمامية العلة مع تأخر حدوث العالم زمانا.
منش خلاف لفظي؟
لا 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 لا.
إنه بيجي بنقول نحن إنه العلة التامة خب هي وجود كل شيء مع الإرادة الإلهية. بس أنا حكي عن حكم واحد.
ما هو أحد نقاشاتنا معهم، ولكن هم ذكروا، لا ذكروا أن بعض المعلولات فيها أولوية الوجود فيها أولوية العدم بغض النظر عن تمامية العلة. سيأتي هذا البحث. فإذا هذه المسألة طبعا قد يصار في الأخير إلى أن لما تذكر يعني، ولكن هم صرحوا، لذلك أنا قلت هم لم يفهموا القاعدة، لكن هم صرحوا أنهم يخالفون هذه القاعدة. يعني هم قالوا نحن لا نقبل بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد لتعارضه مع صفة الاختيار والقدرة. المصنف سيقول لا تتعارض، يعني سيظهر أنهم في الحقيقة يعني هم في شبهة، يعني لم يفهموا القاعدة بالدقة. على أي حال فإذا هذه من الموارد التي ذكروا فيها أن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد تتعارض. من الأمور التي ذكروها أيضا هي المعجزة، في مباحث المعجزة، لأنهم فسروا المعجزة بأنها تخلف المعلول عن العلة التامة. عندما فسروا المعجزة بأنها تخلف المعلول عن العلة التامة، قالوا فإذا ليس بالضرورة إذا تمت العلة وجب وجود المعلول، وإلا لم تتم المعاجز، وإلا لم تتم المعاجز. ولذلك خالفوا ما ذكره الحكيم من أنه الشيء ما لم يجب لم يوجد، وذهبوا إلى أمر آخر وهو مبنى الأولوية. طبعا قبل أن أذهب إلى قضية مبنى الأولوية، أحب أن أبين السير الاستدلالي والاحتجاج الذي ذكروه، وبالخصوص اعتمادا على ما ذكره سيف الدين الآمدي الأشعري في كتابه أبكار الأفكار. هناك في مباحث القدرة ماذا ذكر حتى يتبين بشكل واضح كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه في المبنى؟ كان البحث في صفة القدرة. عادة في علم الكلام كيف يتم البحث في صفة القدرة؟ هكذا يقولون: إن الله سبحانه وتعالى قادر. لماذا هو قادر؟ طبعا قادر مختار، بمعنى أنه قادر مختار. الدليل على أنه قادر مختار يقولون هكذا: حدوث العالم بعد عدمه دليل قدرته. لماذا حدوث العالم بعد عدمه دليل قدرته؟ يقولون: لأنه لم يكن قد أوجد العالم ثم أوجد العالم، فيدل على أن له أن يترك فترك في زمان، وله أن يوجد فأوجد في زمان لاحق، فهو قادر على الفعل والترك، إذ أنه ترك في زمان وأوجد في زمان. في زمان كزيد تعلم أنه قادر على المشي، لا من مشيه الدائم ولا من جلوسه الدائم، بل من اقتداره على الفعل والترك. فإن رأيت زيدا يمشي تارة ويجلس تارة أخرى فتقول بأن بيده أن يمشي وأن لا يمشي. فذكروا بناء على هذا الأمر أن الواجب تعالى قادر على الفعل والترك، ودليله حدوث العالم زمانا. ثم تعرضوا إلى كلام الفلاسفة، جعلوا الفلاسفة خصما، فقالوا: وأما قول الفلاسفة بأن العالم قديم، باستدلالهم وبقولهم أي الفلاسفة أن العلة التامة إذا تمت وجب وجود المعلول، وهي تامة منذ الأزل، فلا بد من صادر منذ الأزل، يقول: هذا خلاف القدرة. فالمتكلمين: لماذا هذا خلاف القدرة؟ قالوا: لأنه لو قلنا بأن الواجب منذ الأزل فعل، يعني ليس له أن يترك باعتبار أنه علة تامة، ليس له أن يترك. هنا قالوا: فإذا عند الفلاسفة يكون الواجب موجبا، موجبا يعني مجبرا عنده، وقالوا هذا خلاف القدرة. طبعا هنا الفلاسفة سيردون، يعني الفلاسفة سيقولون إن ترك الأمر منذ الأزل لا يدل على عدم اقتدار على الفعل والترك، ولكن هكذا قالوا المتكلمين. خب للرد على كلام الفلاسفة ماذا خطوا؟ خطوتين.
أنا مشترك بين المتكلمين.
إيه. نعم المحقق طوسي ذكر هذا. للرد على مبنى الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا أولا ذهبوا إلى أنه يمكن الترجيح بلا مرجح، ذهبوا إلى هذه المسألة بأن نعم وجود العالم لا يمكن أن يترجح من ذاته، ولكن يمكن ترجيح وجود العالم في زمان دون زمان عند الواجب، وإن كان الواجب تام العلية ولكن يجوز الترجيح بلا مرجح. يعني ذهبوا إلى قضية الترجيح بلا مرجح لتبرير تأخير حدوث العالم، لأنه علة تامة ولكن لا يريد أن يوجده منذ الأزل، يريد أن يوجده مثلا بعد زمان ما. ثم يقول سيف الدين الآمودي: لو قلتم بأن الترجيح بلا مرجح نحن لا نريده لا نقبله، سلمنا معكم بأن الترجيح بلا مرجح كالترجح بلا مرجح محال، سلمنا. لأن الفلاسفة طبعا الفلاسفة يقولون بأن الترجيح بلا مرجح مستحيل كالترجح بلا مرجح. أولا ما الفرق بين الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح؟ الترجح بلا مرجح يعود إلى فقد العلة الفاعلية، يعني كون الشيء من حيث هو لا يقتضي أحد الطرفين ترجح بنفسه، هذا يعني لم يكن بسبب من خارج قد ترجح، يعني فقدان العلة الفاعلية يسمى ترجحا بلا مرجح، هذا عند الجميع مستحيل. أما الترجيح بلا مرجح فيرجع إلى فقدان العلة الغائية، إلى فقدان العلة الغائية. ومثلوا، فهم قالوا مثلا: لا نحن نجوز الترجيح بلا مرجح وإن كنا لا نجوز الترجح بلا مرجح. مثل أي شيء، مثل مثلوا هذا، يعني مستندهم هذا أنه كقدحي العطشان، قال: هذا القدح من الماء وهذا القدح الآخر من الماء، لم يترجح شرب أحدهما على الآخر من ذاته، ولكن من مرجح هو الإنسان العطشان، ولكن العطشان رجح بلا مرجح، فهذا ترجيح بلا مرجح لا ترجح بلا مرجح. فذهب بعضهم إلى الترجيح بلا مرجح في وجود العالم، أن العلة تامة ولكن لا تريد. الفيلسوف يقول: لا يجوز الترجيح بلا مرجح. مهم أنا لن أدخل في هذا البحث كثيرا، ولكن بعضهم جوز الترجيح بلا مراجعة، وعلى أساسه بيّن حدوث العالم وتأخر إيجاده يعني. ومن علمائنا الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين قال أنا لا تتم عندي أدلة الترجيح بلا مرجح، مستحيل. وذكر ما لفظه في إرشاد الطالبين ومستندهم ما والدليل عليه ما ذكرته المشايخ من طريقي الهارب ورغيفي الجائع وقدحي العطشان، يعني أدلة تمثيلية. على أي حال أنا أريد فقط سير البحث، ولا أريد الآن الدخول في مسألة الترجيح بلا مرجح وكيف ذكروه لأجل تبرير حدوث العالم. ثم انتقل بعد ذلك سيف الدين الآمودي في كلامه في أبكار الأفكار، وهو من أشد المنادين برفض الشيء ما لم يجب لم يوجد. قال سلمنا بأن الترجيح بلا مرجح محال، يعني سلمنا أن الواجب تعالى منذ الأزل إرادته غير حادثة، وهو علة تامة فاعلية، فالعلة الغائية تامة والعلة الفاعلية تامة، ولكن مع ذلك لا نقبل بقدم العالم. لماذا؟ قال لأنه من قال لكم بأن العلة إذا تمت وجب وجود المعلول؟ لا نقبل. العلة إذا تمت لا يجب وجود المعلول. ماذا تقول؟ يقول أنا أقول العلة إذا تمت صار وجود المعلول أولى له من العدم. أولى له من العدم يعني ترجح وجوده بالمعنى، يعني بالمعنى العرفي، يعني صار أرجح من العدم، وأن الترجيح صار درجة 100%. ولكن متى يصبح الوجود متعينا؟ قال قد يصبح الوجود متعين بسبب وصول إلى بسبب زمان معين مثلا، ولكن هو منذ الأزل مترجح وجوده بمعنى الأولوية. ولكن متى يتعين الوجود؟ بعد مرور زمن. فليس بالضرورة أنه إذا تمت العلة وجب وجود المعلول. يريد أن يقول إذا تمت العلة ليس بالضرورة وجب وجود المعلول، صار وجود المعلول أولى بالمعنى العرفي.
الإرادة خارج العلة التامة عنده ولا داخل؟
هم لا يقولون بأن الإرادة ساعتها هي يعني جزء من العلة أو هي صفة ذاتية يعني. فبالتالي هو أنا هذا المبحث العقائدي. نحن نريد أن نأخذ القضية من المبحث العقائدي لنبحثها متجردة، بغض النظر عن المبحث العقائدي، وإلا المصنف سيذكر الإشكال يعني له دخل بالمبحث العقائدي. ما هي القضية المجردة عن المبحث العقائدي؟ أنه هل يمكن أن تتم العلة ويبقى وجود المعلول منتظرا، أم أنه إذا تمت العلة وجب وجود المعلول؟ بطبيعة الحال المصنف يريد أن يثبت الأمر الثاني، أنه إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول. الدليل عليه الذي يذكره المصنف طبعا هو دليل تحليلي كله مبني على ما تقدم. خلاصة الدليل الذي يذكره المصنف مؤلف من عدة مقدمات. المقدمة الأولى هي أن الممكن من حيث الذات متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. والمقصود من متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا مسألة مهمة جدا، الشيخ حسن زاد آمل في حاشيته على المنظومة أشار إليه، ما معنى متساوي النسبة؟ مقصودنا من متساوي النسبة هو أنه هو السلب التحصيلي أو الإيجاب العدولي، ما في فرق هون. بمعنى أنه من حيث هو ليس الوجود له ضروريا وليس العدم له ضروريا. عندما نقول متساوي النسبة هذا على سبيل التجوز، وإلا ما في تساوي نسبة، إنما هو ليس له ضرورة الوجود وليس له ضرورة العدم. ثم هذه الليس والليس تبينها بطريقة تساوي النسبة، وإلا ما في ممكن مثلا من حيث هو متساوي النسبة، ما عنده نسب متساوية تجاه الوجود والعدم، كيف يتساوى الشيء إلى العدم يعني؟ المقصود من تساوي النسبة أنه من حيث الذات لا يقتضي لا الوجود ولا العدم، هذا هو المقصود. فالشيء الممكن من حيث هو لا ضرورة للوجود تنبع من ذاته ولا ضرورة للعدم تنبع من ذاته، هذا أولا. ثانيا إذا وجدت العلة مقصودنا من وجود العلة هو ترجح جانب الوجود على العدم. مقصودنا من ترجح جانب الوجود على العدم يعني أن كل ما يتوقف عليه وجود المعلول قد وجد. إذا كان كل ما يتوقف عليه وجود المعلول قد وجد، عدم وجوده هو سيؤدي إلى خلاف الفرض. كيف سيؤدي عدم الوجود إلى خلاف الفرض؟ لأنه مع تمامية العلة وعدم الوجود، أو مع تمامية العلة واحتمال عدم الوجود، مجرد احتمال عدم الوجود، يعني أنه لم ينقطع السؤال بلما، ما زال السؤال هو أنه لما لم يوجد، يشير إلى وجود بعض منافذ العدم التي تمنع المعلول من أن يوجد. أن تقول يتوقف المعلول على 100 جزء مثلا لكي يوجد، وبعد أن يوجد 100 جزء تحتمل أن لا يوجد، هذا يعني أنه لا ينقطع السؤال بسبب وجود العلة بلما. فإذا تمت العلة وجب وجود المعلول، وإلا كان خلاف الفرض يعني، وإلا كان في الحقيقة قد يتوقف وجوده على جزء آخر غير موجود، وقد فرضت العلة تامة، وقد فرضت العلة تامة.
عفوا
شخصي
عن جزء، أنا مزغل حس البحر إلى يعني، هل هو معقول تصورها بهالطريقة؟ وقال لك لا، ما هو ما تصورها شايف، هو تصور إنه في 99 وجود وبقي في جزء ما وجدش، اللي هو اللي مثلا والله الإرادة الإلهية، أو هو مثلا والله مثلا
طبعا. صح، ما نحن كلامنا، ما نحن نذكر للمتكلم انه انت انكارك للقاعده ليس في محله، لانك لم تفهم على القاعده، بمعنى انه هو من نظر الى القاعده وقال انكرها، لاحظت؟ واما نحن لما نذكر للمتكلم نريد ان نقول نعم، إذا كانت الإرادة هي جزء العلة فتؤدي إلى قاعدة أشياء ما لم يجب لم يوجد.
بحس عندهم شيء عامق يعني، لما الشخص بيض وزي يجي ينكره، هم ملتفت لها الماء، فهو لما أنكره هلأ في شيء عامق موضوعه
هلا، ممكن يعني لأنهم الأولوية ليست على سنخ واحد يعني، الأولوية يوجد 4 أنواع من الأولوية، بس نيجي لحجج الخصوم نذكرها إن شاء الله. ولكن هذا هو الكلام، هذا هو الذي ذكره المصنف. لاحظ كلامه، قال الفصل الخامس: أشياء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية. قال: قد تقدم، هذا دغري مباشرة هو يذكر الدليل، يقول: قد تقدم أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر. طبعا هذا سيأتي في الفصل الأول من المرحلة الخامسة أيضا يعني، ولا أي شيء آخر يعني لا كلية ولا جزئية ولا واحدة ولا كثيرة، يعني أي وصف خارج الذات والذاتيات لا تتصف فيه الماهية في مرتبة ذاتها. لماذا قال في مرتبة ذاتها؟ لأنها في نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة، ولكن هي موجودة أو معدومة بالغير، لا في مرتبة ذاتها. مسلوبة عنها ضرورة الوجود وضرورة العدم سلبا تحصيليا. طبعا هو يقصد من السلب التحصيلي بمعنى أن الإمكان ليس من ذاتيات الماهية، بل هو عدم الاقتضاء، مو أن الماهية من ذاتياتها اقتضاء عدم الوجود وعدم العدم يعني، سلبا تحصيليا وهو الإمكان على ما تقدم في الفصل الأول. فهي عند العقل، لماذا قال عند العقل؟ لأنها في نفس الأمر إما موجودة وإما معدومة، فهي عند العقل متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. ولماذا قال أيضا عند العقل؟ لأن التساوي ليس هو بحسب نفس الأمر، إنما هو بحسب تحليل الماهية في مرتبة ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. فلا يرتاب العقل في أن تلبسها بواحد من الوجود والعدم لا يستند إليها، لأن هي في مرتبة ذاتها خالية من الأمرين لمكان استواء النسبة، ولا أنه يحصل من غير سبب لاستحالة الترجيح بلا مرجح. وبالدقة لاستحالة الترجح بلا مرجح، يعني لا يمكن أن يتعين الوجود على العدم بالنسبة إلى معلول ممكن من المعلولات لا لسبب من خارج، لأن هذا سيؤدي إلى ترجح بلا مرجح وهو مستحيل، يعني سيؤدي إلى إنكار قانون العلية من رأس، بأنه تقول بعض المعلومات لم تكن موجودة صارت موجودة لا لأمر خارجي، وإن كانت في ذاتها لا تقتضي الوجود، فهي لا تقتضي الوجود من ذاتها وترجح وجودها على عدمها لا لأمر خارج عن ذاتها. فهذا يعني أنه انقلبت من عدم اقتضاء الوجود إلى الوجود من دون مرجح، ولا أنه يحصل من غير سبب بل يتوقف على أمر وراء الماهية. يقصد كلمة وراء يعني غير الماهية، يخرجها من حد الاستواء ويرجح لها الوجود أو العدم وهو العلة. هذا الأمر الأول. ثم قال: وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود. هذا هو المدعى، ثم يشع ببيان الدليل. خلاصة الدليل أنه لو لم نقل بالضرورة، يعني لو لم نقل بأن العلة إذا تمت صار وجود المعلول ضروريا، الضرورة نقيدها اللا ضرورة، اللا ضرورة نقيدها عفوا معناها هي بقاء المعلول في حالة انتظار، يعني لا يعني يمكن أن لا يوجد، فلم يخرج من حد الإمكان. يعني إن لم تكن، لاحظ هم كأنهم الفلاسفة يريدون أن يقولوا أنه لا منزلة بين الضرورة والإمكان، لا منزلة بين الضرورة والإمكان. أنت إذا قلت الضرورة واللا ضرورة يوجد ممكن، وجدت علته التامة، إما أن تقول صار وجوده ضروريا أو لا. إن لم يكن وجوده ضروريا فبقي ممكنا، يعني محتمل العدم ومحتمل الوجود. فعدم القول بضرورة الممكن مع وجود علته يعني أنه بقي ممكنا، وإذا لم إذا بقي محتمل العدم يعني غير ضروري مع وجود علته التامة، فهذا يعني أن العلة التامة لم تعد مؤثرة، وقد فرضت أنها ما يتوقف عليه وجود المعلول. يعني هو يريد أن يقول أنتم، يعني هو يريد أن يقول لا منزل بين الضرورة وتساوي النسبة. المتكلم ماذا يريد أن يقول؟ حتى شهيد مطهري في شرح المنظومة بيّن هذه المسألة، قال وكأن المتكلم يقول يوجد تساوي نسبة،
هم 50-50
أحسن، يوجد تساوي نسبة ويوجد طرف الوجود على اليمين وطرف العدم على اليسار، ترجح بالمعنى العرفي، يعني راجح في نظره، صار كأنه ترجح يعني اقترب إلى أفق الوجود، ولكن اقترب إلى أفق الوجود ولكن لم يصل إلى الوجود. العلة تجعله راجحا، وكأنه جعل بين الضرورة يعني ضرورة الوجود أو ضرورة العدم، يعني جعل يوجد منزلة. ما هي
الراجحة؟ منزلة في نفس الأمر والواقع، وجعل
أحسن أحسن يريد أن يقول هناك منزلة هي الرجحان دون الضرورة. فيلسوف ماذا يريد أن يقول؟ يقول ترجيح الوجود يعني الضرورة، ترجيح الوجود يعني الضرورة. هذا عمق المسألة، هذا عمق المسألة، وأشار له شهيد مطهري كما قلت شرح المنظومة. المتكلم هكذا يذكر، يقول ما هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم؟ وجدت العلة فترجح الوجود ولكن لم تصل إلى الضرورة. الفيلسوف يقول ترجح الوجود يعني وصلت إلى الضرورة، لم تصل للضرورة يعني ما ترجح الوجود، ما ترجح الوجود. لا يمكن الفصل بين ترجح الوجود وعدم الضرورة. بأي اعتبار؟ يقول الفيلسوف لأن ترجح جانب الوجود إن لم يبلغ درجة الضرورة فإمكان العدم ما زال محتملا. فإذا كان إمكان العدم محتمل فما زال ممكن العدم وممكن الوجود، فلم يترجح الوجود. فترجح الوجود مع جواز العدم يعني عدم ترجح الوجود. لاحظت النقدان كيف صاروا شهيسة؟ يقول هكذا، يقول الفيلسوف ترجح الوجود مع احتمال العدم يعني عدم ترجح الوجود. لماذا؟ لأنه أنت تقول ترجح الوجود ولكن عدم ما زال محتملا، يعني ما زالت الماهية قد تعدم وقد توجد، يعني لم تترجح. المتكلم يقول لا، ترجح الوجود، عفوا الفيلسوف يقول ترجح الوجود يساوق الضرورة يعني حتمية الوجود. فهم جعلوا الترجح مرتبة ثالثة بين الإمكان والضرورة، يعني بين ترجح العدم، يعني بين عدم الترجح،
بين عدم الوجود.
أحسن، يعني هم جعلوا بين الشيء ليس مترجح الوجود وبين مترجح الوجود وبين ضروري الوجود، جعلوا الأمور ثلاث. طبعا من طرف العدم نفس الكلام بيجي، هلأ بنحكي، ولكن قالوا هذه المسائل قد تكون هكذا، الشيء ليس مترجح الوجود لعدم تمامية علته، تمت علته ترجح وجوده ولكن لم يبلغ درجة الضرورة. الفيلسوف يقول هذا لعب على الألفاظ، بمجرد ما ترجح وجوده تمت علته، لأنه لا ثالث بين الترجح والضرورة، لأنه لو كان ترجح دون ضرورة، ترجح دون ضرورة يعني ترجح مع احتمال العدم، ترجح مع احتمال العدم يعني عدم ترجح. لاحظت كيف؟ يعني عدم ترجح. كيف ترجح مع احتمال العدم؟ يعني عدم ترجح. طالما أنت تحتمل عدم وجوده يعني ما زال ممكن العدم وممكن الوجود، يعني صار متساوي النسبة، قد يعدم وقد يوجد. ومضافا إلى هذه الشبهة، يعني مضافا إلى سوء التصور هذا الموجود، هم كأنهم يتصورون أن الماهية مثل البطارية، يعني كأن للماهية ثبوت ما وتمتلئ مراجحية حتى تصل إلى راجحية ضرورية، وكأن للماهية في أفق من أفاق التحقق مثلا أو التقرر ترجحت ولم توجد، وكأن الترجح ثابت لها ولم توجد وما زال يترجح حتى توجد، وكأنه وصفوها بوصف ثبوتي هو الترجح وهي لم ليست موجودة. لاحظت؟ هذه هي المسألة بعمقهم. يقول: وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود. هون المشكلة، يعني لا ثالث بين الإيجاب والترجيح، لا ثالث. هم قالوا بالثالث، قالوا ترجيح أو إيجاب أو لا ترجيح، مش بالضرورة عدم الترجيح مقابله الإيجاب، لا، مقابل عدم الترجيح ترجيح أو الإيجاب. نحن نقول الترجيح هو مقابل عدم الترجيح، يعني الترجيح دون الإيجاب. إذ لولا هذا الدليل، إذ لولا الإيجاب لم يتعين الوجود، بل كانت جائزة الطرفين، بل كانت يعني بمجرد ما أنتم قلتم ترجحت ولم توجد بالضرورة، ترجحت وما زالت محتملة العدم، ترجحت وما زالت محتملة العدم، يعني كما أن الوجود محتمل العدم محتمل، يعني لم تترجح. هكذا طبعا كل شو بتبلش وين؟ لما أنت تقيس الترجح إلى أنه ترجح هو ترجح خيالي يعني. ولم ينقطع السؤال أنها لما صارت موجودة مع جواز العدم، لأنه أنت تقول، لأنك أنت إذا قلت تمت العلة وتجوز العدم، يعني لم ينقطع السؤال إذا وجدت لما وجدت، يعني تحتاج إلى أمر متمم. فلا يتم من العلة إيجاد إلا بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك، طبعا قبل ذلك تحليلا، لأن هذا يسمى الوجوب السابق، الوجوب السابق، يعني الشيء ما لم يجب لم يوجد، لابد أن يوجب، يوجب أولا ثم يوجد. جيد. ثم قال: والقول في علة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظير القول في علة الوجود وإعطائها الوجود. لماذا؟ لأنه يوجد قاعدتين. القاعدة الأولى: الشيء ما لم يجب لم يوجد، وشيء ما لم يمتنع لم يعدم. لماذا؟ يعني لا يمكن أن تقول ترجح عدمه ولم يصل إلى درجة ضرورة العدم. نفس الكلام، الشيء المعدوم يعني العدم يساوق الامتناع، والوجود يساوق الوجوب، الوجود يساوق الوجوب، يعني الشيء الموجود إما واجب بالذات أو واجب بالغير، المعدوم يساوق للامتناع، إما ممتنع بالذات أو ممتنع بالغير، يعني إذا نقصت العلة أو لم توجد العلة امتنع المعلول، امتنع المعلول، مش إنه لم توجد العلة فصار الأرجح عدم المعلول، نفس الشيء. فلا منزلة ثالثة بين الامتناع، امتناع المعلول، وبين عدم العلة. فعلة الوجود لا تتم علة إلا إذا صارت موجبة، يعني توجب المعلول. وعلة العدم التي هي عدم العلة لا تتم علة إلا إذا كانت بحيث تفيد امتناع المعلول. طبعا هذا مجاز، لأنه لا يوجد علة للعدم، لا علية في الأعدام من حيث العدم. يقصد هنا، مقصود هنا من علة العدم يعني عدم علة المعلول، وعدم يعني علة العدم يعني عدم علة المعلول. لا تتم علة إلا إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها بالغير، فالشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعدم. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف لبيان الشبهات. يقول: وأما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق، يعني العلة التامة على الإطلاق، سواء كانت واجبة بالذات أو غير واجبة بالذات. مقصوده من الإطلاق هون مش الإطلاق من حيث العلة التامة والناقصة، الإطلاق من حيث العلة الواجبة بالذات وغير الواجبة بالذات، موجبة بفتح الجيم يعني مجبورة إن صح التعبير، غير مختارة فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار وهو محال. المصنف هذا هو الإشكال. فإذا إيش أصلا هذا يعني أصلا هم ذهبوا إلى إنكار أشياء ما لم يجب لم يوجد لأجل هذه المسألة لأنه يا إخوان هن بالبحث القدرة أنا في مسألة بدي أشير لها وببعض الدروس أنا أشرت لها يعني، ولكن ببحث القدرة هم فسروا القدرة بأنه صحة الفعل والترك، صحيح؟ الفيلسوف قال القدرة هي إنشاء فعل وإنشاء ترك. طبعا الشارح المقاصد التفتزاني وحتى صاحب شوارق الإلهام فيض اللاهيجي يقول في الحقيقة ما في اختلاف اصطلاحي بين المتكلم والفيلسوف. البعض رائج على الألسن هذه المسألة وهي خطأ. رائج على الألسن بأن المتكلم يقول القدرة هي صحة الفعل والترك، والفيلسوف يقول إنشاء فعل وإنشاء ترك. في الحقيقة لا، حتى المتكلم يقول إنشاء فعل وإنشاء ترك. غاية الأمر أن المتكلم يريد أن يقول أن القدرة لا تتم إلا بتحقق المشيئة الفعلية للترك والمشيئة الفعلية للفعل. أما الفيلسوف يقول لا، إن شاء فعل وإن شاء ترك،
لكنه
لم يشأ أن يترك، والهو مشيئته منذ الأزل، مشيئة الفعل منذ الأزل. مشيئته طبعا لماذا مشيئة الفعل منذ الأزل؟ مش لأن مشيئته علمه بالنظام الأصلح. فإذا كانت مشيئته علمه بالنظام الأصلح ومنذ الأزل يعلم بالنظام الأصلح، فلا تتعين مشيئة الترك أصلا على أي حال.
الإرادة والعلم
بصير عندهم نفس الشيء، الإرادة هي العلم أصلا، الإرادة عنده الإرادة الذاتية طبعا، الإرادة هي عين العلم، ولكن علم بالنظام الأصلح، العلم الخاص على أي حال. فإذا هم ذهبوا إلى أن القدرة لا يتحصل معناها إلا بالترك الفعلي والوجود الفعلي، وهنا يجب أن نميز بين مقامين، المقام الأول هو المقام الإثباتي، والمقام الثاني هو مقام الثبوتي. أنا لعطى أعطي مثل حتى يكون الأمر جدا واضح. أنا كيف أعرف أن زايد قادر على المشي إذا وجدته كل عمره جالس؟ لا يمكنني أن أحكم، صحيح؟ إذا أنا وجدت زايد كل عمره جالس ولم يمشي آنا ما، يعني ترك المشي كل عمره، وجدت زايد أنا مثلا من السنة الأولى إلى السنة العشرين لم يمشي، أنا إثباتا لا يمكنني أن أحكم أنه قادر على المشي لأنني وجدته جالسا كل عمره. ولكن حكم الإثبات ينفي ثبوت القدرة عنده؟ لا يثبت. ممتاز. هم المتكلمين يقولون إذا لم يترك آنا ولم يفعل آن فلا تثبت القدرة، فقط حطوها كاحتمال أنه كمناقش. لم تثبت القدرة عندكم لأنكم لم تشهدوا الترك والفعل، أم لم تثبت القدرة في نفس الأمر والواقع؟
الدليل في مشكلة.
لاحظت أنا شو عم أقول؟ أنا عم أقول أنه نعم صح، أنت إذا وجدت شخصا جالسا على الكرسي ولم يتحرك ولم يمشي وكلما مررت بجانبه وجدته جالسا، هنا تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أنه عاجز عن المشي، الاحتمال الثاني أنه قادر ولكنه لم يمشي، صحيح؟ إذا مررت بجانبه ولم تجده قد مشى يوما من الأيام. هم قالوا ولكن إذا وجدته تارة يمشي وتارة يجلس تقول إذن حتما هو مقتدر، يتعين عندك الحكم أنه مقتدر على المشي وعدم المشي. هم قالوا هكذا الفلاسفة، قالوا إيجاد العالم بعد عدمه، لاحظ هذا المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، إيجاد العالم بعد عدمه، إحداث العالم بعد عدمه دليل قدرته، هذا دليل إثباتي نقبل. إذا قلنا نحن بحدوث العالم يعني هو أوجد تارة وترك تارة، هذا واضح أنه دليل قدرته. ولكن لو فرضنا أنه موجد منذ الأزل ينتفي أنه قادر؟ هم قالوا ينتفي أنه قادر، لماذا؟ هكذا قالوا، قالوا لأنه لو كان موجدا منذ الأزل يعني ليس له أن يترك. لماذا؟ لأنكم أنتم أيها الفلاسفة لماذا تقولون أن الله موجد منذ الأزل؟ يقول الفلاسفة لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأن الله علة تامة منذ الأزل فليس له أن يترك، يعني هو موجب الإيجاد ليس له أن يترك. فهنا وقف المتكلمين، قالوا له هذا خلاف الاختيار، ينبغي أن يترك حتى يكون قادرا على الدرك. جيد، هكذا صور المتكلمين، وكلمات واضحة بهذا المجال إذا بدكم من جيبها يعني نقراها. ولكن هكذا قال المصنف. ماذا يريد أن يجيب المصنف؟ يريد أن يقول بأن الشيء وجوب المعلول هو بإيجاب من العلة. فهو هذه المسألة، وجوب المعلول بإيجاب من العلة، فالإيجاب قبل وجوب المعلول تحليلا. ولذلك الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. هلأ حادث زمان تقول فحدث. وماذا يريد أن يقول العلامة؟ يقول الوجوب لاحق على الإيجاب، إيجاب العلة للمعلول، فلا يمكن للوجوب اللاحق أن يكون هو يعني الوجوب يعني الذي يتصف به المعلول هو الذي يجعل العلة غير مختارة. فكون العلة مختارة أو غير مختارة هو صفة للعلة الموجبة للمعلول الموجب، فلا يمكن للموجب أن يتصرف ويؤثر على العلة فيجعلها غير مختار. وكأنه يريد أن يقول أنه كون المعلول موجبا هو صفة منتزعة لاحقة بعد إيجاب العلة، فلا تغفل. ففي النهاية إيجاب العلة إما إيجاب عن اختيار أو إيجاب لا عن اختيار، ولكن وجب المعلول، وجب المعلول هذا لا علاقة له أن الإيجاب كيف كان. فوجوب المعلول لاحق على إيجاب العلة، فإيجاب العلة قد يكون اختياريا وقد لا يكون اختياريا. فأنت عندما تقول مثلا النار أوجبت الحرارة فصارت الحرارة موجبة وواجبة، هذا لا يدل على أن وجوب الحرارة هو المؤثر في كون العلة من أي سنخ من سنخ الإيجاب هي. فهو يريد أن يقول فقط من الناحية العقلية أن وجوب المعلول متأخر عن إيجاب العلة إياه، وكونه متأخرا عن إيجاب العلة إلا إياه هو يعني متأخر عن صفات العلة. لاحظ، متأخر عن صفات العلة، فصفات العلة ثابتة أولا ثم توجب المعلول. فالعلة في نفسها إما مختارة أو غير مختارة ثم توجب المعلول، فالاختيار صفة العلة قبل إيجابها للمعلول. فلا يمكن أن تقول وجوب المعلول يجعل العلة غير مختارة. لاحظت كيف عم يجاوب المصنف؟ طبعا جواب المصنف في كلام. ليش في كلام؟ لأنه هلا نقول له، ولكن خلينا نقرأ كلام المصنف أولا. يقول وأما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة غير مختارة، فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار، وهو محال. لماذا؟ لأنه من الصفات الواضحة أن الله يشاء وله الاختيار والإرادة. فيدفعه أن الوجوب، هون يقول الوجوب في نفس الأمر، مو الإثبات، مش الوجوب الحكمي، مش حكمي بالوجوب، الوجوب في نفس الأمر الذي يتلبس به المعلول وجوب غيري، ووجوب المعلول منتزع من وجوده، يعني هو من يعني أنت هذا وجود من صفاته أنه واجب بالغير لا يتعدى. ومن الممتنع أن يؤثر في نفس الأمر والواقع وجوب المعلول في وجود علته. كيف يعني يؤثر وجوب المعلول في وجود علته؟ يعني يؤثر في صفاتها أنها موجبة وغير موجبة، وهو مترتب عليه متأخرا عنه قائم به. فكيف جواب المصنف؟ جواب المصنف هيك، يقول العلة أولا ثم المعلول وإن كان تحليلا. فإذا لابد أن تتم العلة بصفاتها وحيثياتها وجهاتها وما شئت فعبر، تتم العلة فتوجد المعلول. فمن السابق على وجود المعلول أن تكون العلة شو مختارة أو غير مختارة.
إنه عم يحكي عن كاشفية مش عن تأثير.
أحسنت لكن هو المصنف كيف جوابه؟ عمول أنتم تريدون القول بأن المعلول بسبب صفة الوجوب التي فيه في نفس الأمر جعل العلة مجبورة، جعل العلة غير مختارة، كيف هذا؟ فوجوب المعلول أمر بعد العلة، فلا بد أن تكون العلة أولا وبالذات إما مختارة أو غير مختارة ثم توجب المعلول، فلا يمكن للاحق أن يؤثر في صفة السابق في نفس الأمر والواقع. فالعلة أنت هكذا تقول العلة اختارت فأوجبت، العلة غير مختارة فأوجبت، يعني ما شئت فاختر، ولكن في النهاية صفات العلة ثابتة للعلة قبل إيجابها للمعلول. لاحظت؟ فما فيك تقول مثلا، ما فيك تقول مثلا أن العلة بعد أن أوجدت المعلول المعلول جعلها واحدة أو كثيرة. أنت تقول المعلول لاحق، العلة أولا وبالذات إما واحدة أو كثيرة ثم توجب المعلول. نفس الشيء العلة في نفسها إما مختارة أو غير مختارة ثم توجب المعلول، فلا يمكن أن تقول من وجوب المعلول صارت العلة مختارة أو غير مختارة. فالاختيار هو صفة للعلة السابق على إيجابها للمعلول. لاحظت؟ ولكن سؤال، هم فعلا يريدون هذا الأمر؟ هم فعلا يريدون القول بأن الوجوب اللاحق سلب الاختيار في نفس الأمر والواقع عن العلة؟ أم يقولون الوجوب اللاحق لو كان وجوبا منذ الأزل كما في خلق العالم، لو كان وجوبا منذ الأزل لكشف عن عدم كون الفاعل له أن يترك من أول الأمر. لاحظت كيف؟ لاحظت كيف شيخ يوسف؟ هم يريدون أن يقول نحن لو أنت كما ترى مثلا زيد، لو أنت شفت زيد مثلا منذ الأزل زيد جالس على الكرسي، فلا يمكن أن تقول زيد قادر على المشي. لاحظت؟ متى تقول زيد قادر على المشي؟ بدك تشوفه يمشي أول شيء وجالس حتى تقول قادر. أنتم أيها الفلاسفة، هكذا يقول المتكلمون، أنتم أيها الفلاسفة بتقولوا منذ الأزل الله خالق وصادر عنه. خب شو بيعرفني أنه الله فعاليته ليست كفعالية الشمس بالطبع؟ لعل فعاليته كفعالية الشمس لا ينفك معلوله عنها. الشمس مش فاعل بالطبع. شو يعني فاعل بالطبع الشمس؟ يعني معلولها ملازم لها. متى وجدت الشمس؟ وجد الشروق. متى وجدت الشمس؟ وجد، يعني متى أعرف الشمس أنها لها أنها فاعل مختار؟ على الأقل شي يوم من الأيام بدي أشوفها لم أمسكت فيضها، فأعرف أنها من بحالتي الإمساك والفعل قد قدرت. فهم هكذا يريدون القول المتكلمين، يريدون القول أنا كيف لي أن أثبت، كيف لي أن أثبت أنه قادر مختار ولم أجده رفع يده عن الإفاضة آنا ما. لاحظت؟ فهم كلامهم إثبات حكمي مش كلام ثبوتي نفس أمري. جواب المصنف تام لو كان مقصودهم أن الوجوب اللاحق يسلب الاختيار في نفس الأمر والواقع. جواب المصنف لا، من قال اللاحق يسلب الصفة السابق؟ ولكن هم ماذا يريدون أن يقولوا؟ يريدون أن يقولوا أن الوجوب اللاحق لو كان أزليا لما كشف عن الاختيار السابق، لما كشف، كما أنك لو رأيت زيد ما بيمشي بحياته لما يكشف أنه قادر على المشي. لاحظت كيف؟ هذا كلامه. طبعا جواب كلامه، قبل أن نبدأ بكلامهم حول الأولوية أنا سأبين جواب آخر على كلامهم يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.